بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة اليوم ثلاثاء الموافق الرابع من شهر رجب لعام 1434 في كتاب الجهاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الجهاد. قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري.
الجهاد شرعا وبذل الجهد في قتال الكفار البغاة، إذا أردنا بذلك جهاد السيف والسنان، وهو ما تتعلق به الأحكام التي سيذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هنا. والنوع الثاني من الجهاد هو الجهاد بالحجة والبيان، وهو أيضا بذل أقصى الجهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجهاد على نوعين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. الجهاد بالحجة والبيان هذا الجهاد بالدعوة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. والجهاد بالسيف والسنان وهو الجهاد الذي يكون بالقتال للكفار بجميع أنواعهم من الوثنيين ومن أهل الكتاب والبغاة والنوعان عظيمان. المسلم يعيش مجاهدا بهما، محققا الشروط، قائما بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا، ولا ينفك الإنسان عن الجهاد أبدا. فلا يزال المسلم في جهاد ما عقل الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وأعداء الإنسان كثيرون، ليس فقط الكفار الذين يجاهدهم بالسيف والسنان، وإنما على رأسهم الشيطان، فهو العدو اللدود الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا الشيطان لا يألو جهدا أن يضل الإنسان وأن يبعد الإنسان عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وهو العدو الأكبر الذي يحرك كل عدو. فما تحرك الكفار لقتال المسلمين إلا بالشيطان، ولا وقعت معصية على وجه الأرض إلا بالشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا في إضلال بني آدم: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشيطان لا يبتعد أبدا عن عداوتك ولا يستريح، عدو لدود، وهو من أخطر ما يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى يقوي المؤمن عليه إذا تحصن بالذكر ولجأ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان كيده حينئذ ضعيفا، لكن إذا لجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في محكم كتابه: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والمراد هنا العبودية الخاصة، ليس مطلق العبودية، وإلا فالله سبحانه فالشيطان له سلطان على كثير من العباد، ولكن الإضافة هنا إضافة تشريف: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني إن عبادي القائمين بطاعتي المقبلين على شرعي ليس لك عليهم سلطان. دل بهذا بمنطوق الآية وبالمفهوم على أن من لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، وعليه فإن الشيطان يلعب به لعب الصبيان بالكرة بل أعظم. فلا يمكن للإنسان أن يتقوى على مواجهة عدوه الشيطان إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل، فيكون لله ذاكرا ولشرعه عاملا وبكتابه آخذا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متمسكا، حينئذ لا يقوى الشيطان عليه. ولو أن الشيطان قوي عليه لحظة فإنه سريعا ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد ليس معصوما من الخطأ ولا معصوما من الزلل، ولكنه يعود ويفيء إلى ربه سبحانه، فتنقلب المعصية وتنقلب السيئة إلى حسنة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا فإن الشيطان يبكي بكاء شديدا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، فيجهد نفسه في إضلال الإنسان. فإذا تمكن من المطيع في شيء من المعاصي عاد الإنسان مستغفرا تائبا إلى الله، لأن محطات الاستغفار كثيرة عند العبد. فماذا عسى أن يصنع الشيطان؟ فإنك في كل صلواتك تستغفر الله سبحانه وتعالى، في كل ركعة من ركعاتك من ركعات الصلاة تقول اللهم اغفر لي على الأقل ما بين السجدتين، ناهيك عما يكون في السجود وعما يكون قبل السلام وعما يكون بعد السلام، فإنك تخرج من صلاتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فتهدم كل ما فعل الشيطان. والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وإن التتابع بين العمرة والحج لا ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، محطات كثيرة وحسنات كبار تغفر تلك الخطايا والذنوب. فماذا عسى أن يصنع الشيطان؟ هذا العدو الأول. والعدو الثاني نفسك التي بين جنبيك، أيضا تحتاج إلى جهاد، فنفسك التي بين جنبيك والتي تأمرك بالسوء وتحضك عليه فتقوم أنت بمواجهتها وتقوم أنت بترويضها على الطاعة، فنفسك هذه أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، فيعيش الإنسان مجاهدا نفسه، فإن النفس تأمر بالسوء وإن العبد لا يريد لها طاعة الله سبحانه وتعالى. فعندك الشيطان وعندك النفس وعندك شياطين الإنس من الأعداء من الكفار والمنافقين ومن العصاة والمجرمين الذين يصدونك عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ليس فقط شياطين الجن، فأن بعض الناس يظن أن الشياطين هم فقط شياطين الجن. الشيطان هو المتمرد من كل جنس، من الجن المتمرد شيطان، من الإنس المتمرد شيطان، من الحيوان المتمرد شيطان، من كل جنس المتمرد منه شيطان. شيطان لقد أركبتموني شيطانا. ولهذا فمادة الشيطان من شاطانا يعني بعدا أو شاطا، فهي مادة الشيطان، مادة الشيطان من الابتعاد، شاطانا أي ابتعد، فكلما ابتعد الإنسان وفجر كان شيطانا كان شيطانا. ولهذا قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فانظر يا عبد الله كم هي العداوة التي تكون لك وكم هو الجهاد؟ إذا أنت محتاج إلى جهاد متى؟ يعني جهاد سبحان الله في كل لحظة، شيطان، نفس بين جنبيك، كفار، منافقون، مبتدعة، عصاة، سبحان الله، حتى زوجتك وحتى أولادك تحتاج إلى جهاد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني متى يضع الإنسان يا أخواني سبحان الله، متى يضع الإنسان سيفه؟ متى؟ فين؟ إمتى؟ إزاي؟ كيف؟ متى يستريح الإنسان؟ متى يستريح الإنسان؟ أنت في صلاة الفجر محتاج جهاد، في دروس العلم محتاج جهاد، في كسب الحلال محتاج جهاد، في الأذكار محتاج جهاد، في التجارة محتاج جهاد، في الزراعة محتاج جهاد، في كل أحوالك، حتى وأنت تصلي، وأنت تصلي تحتاج إلى جهاد في أنك تنقي صلاتك من وساوس الشيطان، فتجاهد حتى لا يسرق الشيطان صلاتك، فإن ابن آدم ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. يخرج الإنسان من الصلاة وله نصف أجرها، ربع أجرها، ثلث أجرها، ثمن أجرها، سدس أجرها. في الصيام كيف يكون صيامك إيمانا واحتسابا؟ هذا يحتاج إلى جهاد. في زكاتك كيف تؤدي الزكاة أيضا مخلصا بها وجهك لله سبحانه وتعالى، متبعا فيها سنة الرسول. الحج من أعظم أيضا ما يكون حاجة إلى الجهاد في تلبية التوحيد، وأن يتطابق فعلك مع قولك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يا الله، لولا إعانة الله للعبد ما قوي على هذا. ولهذا لا من جاء من الله إلا إليه، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمي أخواني جهادا، من الجهد، من بذل أقصى الجهد. فأنت تجاهد نفسك، العبد يجاهد نفسه. أخواني ما في محطة إذا صلت عليها استرحت، قلت بس أنا لو صليت مثلا 10 سنوات دخلت في عباد الله الصالحين المستقيمين الذين لا يقوى عليهم الشيطان. تعرف متى تضع الجهاد؟ تعرف متى تضع سلاحك؟ إذا خرجت روحك، وإلا فعند خروج روحك يأتيك الشيطان. مت على اليهودي، مت على النصرانية، مت على كذا، حتى يخرجك. ما ييأس الشيطان أبدا. ياك أن تظن أن الشيطان بقى شافك جاي لك شهر اثنين ثلاثة كده دروس العلم الفجر، قال لك بس الرجل ده بقى طالب علم خلاص، ما أقوى عليه، أشوف غيره. لا، ده أنت لك صناعة خاصة، أنت يا طالب العلم بالذات لك صناعة خاصة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يأتي لطالب العلم، يأتي للشيخ، يأتي للعالم، كيف يخرجه من السنة، كيف يخرجه من الحد المشروع، وهو عالم. هل ابن تيمية رحمه الله تعالى معصوم من نزغات الشياطين ووسوسة الشياطين؟ هل الإمام أحمد معصوم من هذا؟ هل الأنبياء معصومون ألا توسوس لهم الشياطين؟ أبدا. وإنما الإنسان يقوى على وسوسة الشياطين بتقوى الله سبحانه وتعالى. والأنبياء والمرسلون ما تقوى عليهم الشياطين، والعلماء والأولياء والمقربون يتغلبون على الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فأنت في حاجة إلى جهاد. فالجهاد يا أخواني حينما نقول الجهاد، من الخطأ الشديد أن تفهم أن الجهاد فقط هو سيف وسنان ترفع سيفك في مواجهة أهل الكفر والزندقة وفقط. لا، الجهاد باب واسع. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب الجهاد أنواع الجهاد: الجهاد باللسان، والجهاد بالقلب، والجهاد باليد، والجهاد بالمال. كل هذه من أنواع الجهاد. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأموالكم، كل هذا من الجهاد. تجاهد بقلبك، قلبك هذا يجاهد الشبهات، وتجاهد بنفسك، وتجاهد بمالك، مراتب عظيمة. أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى حوالي 13 نوعا من أنواع الجهاد، حوالي 13 نوع من أنواع الجهاد ابن القيم يذكره رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. أشرف هذه الأنواع الجهاد بالحجة والبيان، الجهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف هذه الأنواع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بالحجة والبيان، والجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. وذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن، أما الجهاد بتبليغ العلم، أما الجهاد بتبليغ الشرع، أما الجهاد بتبليغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على ذلك، أما هذا الجهاد فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. إنما تتكع الزناد هذا يحسنه كل أحد، ها؟ احمل بندقية وانزل مع ساحات الوغى اضرب، واخد بالك؟ أما الجهاد بتبليغ السنن صعب، من الذي يحسنه؟ يحسنه من تربى عليه، من تربى عليه. الجهاد بتبليغ السنن هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل، أتباع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فهذا الجهاد جهاد عظيم، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. أعظم النوعين الجهاد بالحجة والبيان، لأن هذا جهاد الرسل. ولهذا هذا النوع من الجهاد هو جهاد بالحجة والبيان، هذا لا يترتب على ضعف ولا قوة، إنما الجهاد بالحجة والبيان يبقى معك دائما، ما توضع رحى هذا الجهاد أبدا. المسلمون بهم ضعف بهم قوة، ولي الأمر بيأذن، ولي الأمر مش بيأذن. الجهاد بالدعوة دائما، أنت تدعو في بيتك، تدعو جيرانك، تدعو في مؤسستك، تدعو في حقلك، تدعو في زراعتك، تدعو في سيارتك، تدعو في مسجدك. متى يتوقف الجهاد هذا يا إخواني؟ ما يتوقف أبدا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله لما قال جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. أما الجهاد بالسيف والسنان هذا يتبع القوة ويتبع الضعف في حياة المسلمين، فإن كان بالمسلمين قوة جاهدوا، وإن كان بهم ضعف ما جاهدوا. الجهاد هذا قد يتوقف، ولهذا ممكن أمة لا تجاهد طيلة حياتها. ليه؟ لأن في ضعف. زي أنت بالضبط ممكن لا تؤدي الزكاة في حياتك لأن ما عندك فلوس تؤدي الزكاة. بعض الناس يموت وركن الإسلام اللي هو الزكاة ما أداه أبدا. ليه؟ لأنه أصلا ما تحقق شرطه فيه، ما تحقق شرطه، لم يكن عنده مال، فقير منذ أن بلغ إلى أن مات ما عنده مال، ما أدى زكاة. وقد يموت ولا يأتي بركن الإسلام الحج لأنه ما عنده قدرة على الحج، وقد يموت ولا يأتي بركن الإسلام الصوم لأنه مريض غير قادر. أما الشهادتان والصلاة لا تنفكان أبدا، ولهذا كان أعظم أركان الإسلام الشهادتان والصلاة لأنهما لا ترفعان عن العبد أبدا. أما الصلاة لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، لا تستطيع أن تصلي قاعدا صلي على إيه؟ على جنب. المهم أنك لا تنفك عن الصلاة أبدا، ومع نطق الشهادتين أعظم أركان الإيه؟ الإسلام. يبقى أعظم النوعين من الجهاد الجهاد بالحجة والبيان. لماذا؟ لأنه لا يتوقف أبدا. أما الجهاد بالسيف والسنان هذا الجهاد يتوقف، هذا الجهاد يتوقف حسب ضعف وقوة إيه؟ المسلمين. ولهذا ما كل نبي جاهد بالسيف والسنان، ما كل نبي جاهد بالسيف والسنان، لكن ما في نبي من الأنبياء مات ولم يجاهد بالحجة والبيان. كل جاهد بالحجة والبيان، وكل جاهد يبلغ الرسالة. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا فالجهاد هو بذل أقصى الجهد في الدعوة إلى الله، هذا بالحجة والبيان، وفي قتال الكفار والبغاة هذا الجهاد بالسيف والسنان. مراد أهل العلم حينما يقولون كتاب الجهاد فإنهم يخصون ذلك بالأحكام الخاصة بالجهاد بالسيف والسنان. قد يقول قائل: على ما نتعلم كتاب الجهاد وأبواب الجهاد، ونحن نرى بالمسلمين ضعفا ولا نرى راية الجهاد مرفوعة أو كذا، فعلى ما ندرس هذا الجهاد؟ نقول إنما ندرسه لأنه علم، وحتى إذا قام الجهاد في أي وقت من الأوقات فإن الإنسان يكون عنده علم وبصيرة. ولهذا من أعظم الآفات أن تلج هذا الباب بلا إيه؟ أن تلج هذا الباب بلا علم. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
نعم. فدلت هذه الحديث على أن شأن الهجرة شأن عظيم، وأن الهجرة صعبة وليست سهلة، وأمرها شديد. ولهذا لما أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، أي القيام بحق الهجرة شديد. ثم قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا، يعني إذا كنت تؤدي فرض الله سبحانه وتعالى في نفسك ومالك، فحينئذ أقمت في بلدك، أقمت في من وراء البحر، فإنك على طاعة عظيمة. قال الخطابي رحمه الله: والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحر وسكنت أقصى الأرض. وفيه دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبها على من أطاقها دون من لم يقدر عليها، إنما كان وجوبه على من إيه؟ على من أطاقها دون من لم يقدر عليها. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن إسماعيل عن أبي خالد قال: أخبرنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم. قال: باب في الهجرة هل انقطعت، يعني حكم الهجرة هل انقطع؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ظاهر أن الهجرة قد انقطعت، فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ نعم الايه؟ نعم يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هذا مراده هجرة خاصة، أي الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة حيث صارت دار إسلام، ولا دار الإسلام لا يهاجر منها، لما دار الكفر يهاجر منها إذا لم يقوى الإنسان على إظهار دينه يهاجر منها. فلما صارت مكة بلد إسلام بطل حكم الهجرة منها إلى غيره. وفي هذا علم من أعلام النبوة أن مكة ستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان، لأنه قال إيه؟ لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة من مكة. هذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى دار إسلام أبدا، ولا يمكن يتسلط عليها الكفار أبدا، وستبقى دار إسلام، لا يمكن يتسلط عليها الكفار، تبقى مكة دار إسلام. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسلط على الكعبة رجلا يعني كافرا وينقض الكعبة حجرا حجرا ويهدم الكعبة؟ كيف هذا أيضا؟ ها هذا في آخر الزمن، متى يعني متى آخر الزمان؟ متى؟ ها حينما لا يبقى مؤمن، حينما لا يبقى مؤمن بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض، والمكة والكعبة أجل من أن تبقى هكذا لا أحد يطوف حولها، فحينئذ يسلط الله سبحانه وتعالى عليها من ينقضها حجرا حجرا. أما ومسلم على وجه الأرض يطوف بالكعبة فإن الله لن يسلط على الكعبة عدوا أبدا، هذا يقين لا يخالجه شك، فمكة تبقى دار إسلام ولن يسلط الله سبحانه وتعالى على مكة أبدا، على الكعبة أبدا، من يخرج مكة من دار الإسلام إلى دار الكفر، والحمد لله رب العالمين. أما حكم الهجرة وهو الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فحكمها باق إلى قيام الساعة، حكمها باق إلى قيام الساعة، كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة لما قال إيه؟ وهي باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة يعني حكمها باق إلى يوم القيامة، حكمها باق إلى يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يقيم في دار الشرك إذا عجز عن إظهار دين، والمعتبر إظهار الدين وليس إقامة الدين، المعتبر إظهار الدين. لكن لو أن رجلا في بلاد الكفر والشرك يصلي في نفسه ويصوم في نفسه وكذا ولا يقوى على إظهار دينه، لا يجوز له مع القدرة لا يجوز له أن يبقى في بلاد الشرك والكفر، بل يجب عليه أن يهاجر. ولم يستثن الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين، قال إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، فيبقى حكمه إلى يوم القيامة. كذلك الهجرة من بلد البدع والمعاصي، من بلاد البدع والمعاصي إلى بلاد الطاعات، هذه واجبة إذا عجز الإنسان عن إظهار السنة، ليس باللازم فقط من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، حتى من بلاد البدع والمعاصي إذا كان الإنسان لا يقوى على الإنكار ولا يقوى على الطاعة ولا يقوى على إظهار السنة، فإنه لا يجوز له أن يبقى في هذه الدور، بل يجب أن يهاجر، يجب أن يهاجر. أما إذا كان يظهر السنة ويجاهد هؤلاء وتكون الحرب بينه وبينهم، هم يحدثون بدعا وهو يحدث سننا ويجاهد، فإن وجوده في هذه البلدان إذا كان الحمد لله يأمن على نفسه ويقوى على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجوده في هذه البلدان جهاد في سبيل الله. ولهذا ممكن الدعاة والعلماء يريحوا أنفسهم ويذهبوا إلى مكة يجاورون البيت ويبقون عابدين إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، ممكن العلماء يعملوا كده، لكن هذا تقصير في حق دعوة الله سبحانه وتعالى، ولهذا العالم يؤثر أن يعيش في بيئة إيه؟ بيئة معاصي، بيئة بدع، يجاهد، يخرج الناس من هذا حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ليس كل الصحابة عاش في مكة والمدينة، وإنما رأيناهم نزلوا إلى مصر، ذهبوا إلى إفريقية هنا وهناك لنصر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فحينئذ يهاجر، يخشى على نفسه من المعاصي فيهاجر من بلد المعاصي. يعني فقط ليست الهجرة فقط من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، بل كل أرض لا يقوى الإنسان فيها على إظهار الإسلام وعلى إظهار السنة وعلى القيام بالطاعة ويخشى على نفسه، فلا بد أن يتحول من هذا المكان إلى غيره، لا بد. ولهذا لما جاء الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتم بالعابد 100 لأنه قال له ليس لك توبة، فطالما أنه ليس لك توبة خلاص ما عاد تفرق 99% إيه يعني رجل، فأتى به فقتله فأتم به 100. فلما دل على عالم فجاء إلى العالم قال يا عالم، والعالم طبعا هو الذي عنده دائما الايه العلاج، لان العالم يعرف هذا الرجل يحتاج الى كذا وهذا الرجل يحتاج الى كذا وهذا الرجل يحتاج الى كذا. ولهذا العابد قد يكون عابد واحد يصلي في الصف الاول ويقول اذكار الصباح والمساء ويقرا القران، لكن ليس عنده علم، ليس عنده العلم، فقد يكون جاهلا وهو عابد. اما العالم لا، العالم يستطيع ان يشخص جميع الأدواء ويضع لها الدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما جاء هذا القاتل 100 نفس إلى العالم قال له هل من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض إيه؟ بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذا أمره أن يحول الإيه؟ أن يحول الدار. ليه؟ أن يحول الدار ليه؟ لأن بقاؤه في تلك الدار لن يعينه على التوبة أبدا. شمشون بقى في الدار دي هو الراجل الثاني قتلة، فالناس تخاف وترهبه، ده يقابله يدخل البيت وده يقول كذا وده يقول له ده أنت مش عارف إيه، فيذكرونه بالمعصية. ولكن إذا لحق بأرض الطاعة فإنه يعان على الطاعة. ولهذا قال العلماء بأن الإنسان مما يعينه على التوبة من المعاصي تغيير بيئة المعصية، تغيير البيئة. إنما أنت تتوب وما زلت في بيئة المعصية صعب. ليه؟ لأنك أنت الحرامي، أنت بقى الاسم اللي بيسموه بقى اللي مش عارف إيه، القرد، الصمولة، اللي مش عارف إيه، واخد بالك، اللي هي الأسماء اللي بتذكر بالإجرام، واخد بالك، ناس تشوفك اللي يديك إتوات، اللي يديك مش عارف كذا، الناس تهابك، فكيف تقوى؟ الشيطان يقول لك انت كده بقيت ضعيف، توبت وبقيت بتاع مساجد، الناس يتسلطوا عليك. ما في ناس كده تخاف، تخاف تبقى بتاعت مساجد ودعاء الى الله، يقول لك الناس تتجرأ علي. ما هو اصل عصر ما حدش ينفع يعيش فيه الا اذا كان قليل الادب. الناس يقول لك كده ده ما ينفعش فيه يا عم الشيخ، ما ينفعش فيه الطيبه، الطيبه ديت ما تعملش حاجه، واخد بالك، لازم تكون قليل الادب عشان الناس تحترمك. اعوذ بالله، من الذي وضع هذه القواعد؟ قليل الادب المتمرد البلطجي اخر سكينه بياخدها توكل على الله. ما في افضل ولا اقوى من الطيبه ومن الصلاح. حتى اذا مت على ايدي هؤلاء العرابيد والبلطجيه فان الناس يذكرونك بخير، وتترك لاولادك ذكرا حسنا جميلا. انت ابن مين؟ ابن فلان؟ والله قد ابوك رجل طيب، الله يرحم ابوك، مش ابوك بلطجي، ده ابوك ده كان كذا. لا، فالناس يقلبون الموازين، يقول لك ما فيش مكان للطيب الايام دي. من الذي قال ذلك؟ المكان للطيب في كل وقت وفي كل حين، والطيب الامه في حاجه مس اليه، واذا لم يكن الطيبون في الامه فعلى الامه السلام. لكن الانسان يبتعد عن مكان المعصيه حتى يقوى على طاعه الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وطبعا التوبة متى تنقطع؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، ودي انقطاع العام. فإن الله يقبل توبة العبد حتى يغرغر، هذه التوبة الخاصة، أو ده وقت انقطاع التوبة الخاص بكل فرد. امتى انت الله ما يقبل توبتك؟ امتى انت في خاصة نفسك؟ اذا بلغت الروح الحلق. يا الله ما اجل رحمة الله يا اخوان. يعني ليس التوبة انقطع اذا بلغت 50 مثلا او 60، لا، حتى تبلغ الروح الحلق. شوف الشيطان، الشيطان يبقى يتلاعب به، يتلاعب وتبقى عاصي وتبقى مجرم وترك للصلاة وربما مشرك. قبيل بلوغ الروح الحلق تقول استغفر الله، تبت الى الله، كل ما مضى يروح، سبحان الله. ولهذا دخل النبي، والحديث عند البخاري، لما دخل على شاب او يهودي فعرض عليه الاسلام، يهودي ما اسلم من قبل ولا فعل طاعة ولا أدى صلاة ولا زكاة، فلما عرض النبي عليه الإسلام نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار قبل أن يغرق. هذا الوقت الخاص. طب والوقت العام الذي بقى لا يقبل لا توبة أي أحد في الناس؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، قال سبحانه وتعالى: لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. يبقى متى يغلق باب التوبة؟ خاص وعام. أما الخاص فإذا بلغت روح الحلقوم، وأما العام إذا طلعت الشمس إيه؟ من مغربها. وبالتالي يبقى حكم الهجرة معك. هذه الهجرة، الهجرة الظاهرة دي، الهجرة الظاهرة دي الهجرة من مكان إلى مكان. وهناك هجرة باطنة، وهي التي قصدها النبي بقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هناك هجرة يبقى الإنسان عليها دائما، اللي هي الهجرة من إيه بقى؟ الهجرة منين؟ هجرة القلب إلى الله بالإنابة إليه، وهجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. هذه الهجرة ما لها إيه؟ علاقة. أنت في أي مكان فلا تنفك عن الهجرة. فالهجرة هجرتان، الهجرة هجرتان: هجرة ظاهرة وهي الهجرة من بلاد الشرك، من بلاد المعاصي، من بلاد البدع إذا لم تقوا على إظهار الحق، إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الطاعة. هذه هجرة ظاهرة، ودي تتوقف على الضعف والايه؟ والقوة. إذا كنت عاجز عن هجرة فإن الله سبحانه وتعالى يسقط عنك الإثم في ذلك، وإن كنت قادرا وجب عليك الهجرة. النوع الثاني هو الهجرة الباطنة، وأنا وأنت وكل مسلم دائما في هجرة. تمر عليك امرأة فتغض بصرك، يبقى أنت هجرت إيه؟ هجرت النظر إلى الطاعة. واحد عرض عليك رشوة امتنعت، يبقى أنت هجرت الرشوة إلى العفة والنزاهة. المسلم لا ينفك عن الايه؟ عن الهجرة بقلبه إلى الله أي بالإنابة إليه، وإلى رسوله أي بالاتباع، كما قال ابن القيم في زاد المعاد: والعبد مهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى بقلبه. هجرة إلى الله بالإنابة إليه، إن مهاجر إلى ربي فيهدين، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. هذا المهاجر الحقيقي، هذا هو المهاجر الحقيقي. وهذه الهجرة أعم من الهجرة الظاهرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأنها فرع عنها. ليه؟ لأنها هجرة لما نهى الله عنه، وهو الإقامة بين ظهراني المشركين، فدي فرع عنها. يبقى الهجرة العامة هي الهجرة الباطنة، ألا وهي هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وهجرة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول النبي: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في سكن الشام. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرا إبراهيم.
مهاجر إبراهيم.
أحسن الله عليكم. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تكذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال أخبرنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذ إن إذا أبيتم فعليكم بيمينكم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
نعم، هذا قد يختلف من زمن إلى زمان، فضل الشام فضل اليمن يختلف من زمان إلى زمان، ولكن الغالب إن شاء الله أن الحق في أهل الشام في غالب العصور، لكن ليس يعني هذا أن الشام تبقى دائما في كل العصور محلا للأمن من الفتن. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة وإظهار الدين قد ينتقل من مكان إلى مكان، الطائفة المنصورة قد تنتقل من مكان إلى مكان، قد يكون في مكان من الأمكنة ظهور الدين في مكان دون مكان. نعم، فهذا يعني هذا الغالب. نعم.
قال رحمه الله: باب في دوام الجهاد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
الله أكبر. نعم، لا تزال، هذا فعل مضارع دل على استمرار. طائفة، الطائفة في لغة العربي تطلق على الواحد وعلى الأكثر من واحد، فقد يكون الطائفة يا إخواني المنصور والفرقة الناجية رجلا، وقد تكون الجماعة رجلا واحدا. ولهذا قال السلف: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وفسروا السواد الأعظم بهذا، أن السواد الأعظم هو ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قيل في بعض أهل العلم وسادات الأمة بأنه السواد الأعظم وهو رجل واحد، كما قيل في أبي حمزة السكري بأنه السواد الأعظم، وكما قيل في محمد بن أسلم إنه السواد الأعظم. السواد الأعظم ليس بلازم أن يكون جماعة، والطائفة المنصورة ليس بلازم أن تكون جماعة. من يحصل به ظهور الدين، وقد يحصل ظهور الدين في عصر في وقت من الأوقات برجل، فيكون هو الطائفة وهو الجماعة. فالجماعة ما تعرفها، اضبط هذا التعريف، فإنه تعريف السلف رحمهم الله تعالى. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا هو الجماعة. يبقى الحق هو الجماعة، فلا يجوز أن يأتي واحد يستدل عليك ويقول لك مثلا أنت وحدك مثلا وهؤلاء 500، والنبي قال طائفة وقال الجماعة وأنت وحدك مفرد، وهذه الجماعة، إذن أنت على الباطل وهم على الحق. يقال: لا، ليس يحسب الأمر هكذا، الأمر من وافق الحق فهو الجماعة وإن كان وحده. ولهذا قال النبي: ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني كل الناس على الباطل والنبي على الحق. يقال الجماعة إذن من؟ النبي ولا هؤلاء الجمع؟ ها؟ النبي. يبقى الجماعة من هم؟ التي قالها النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة من؟ ها؟ ما تعرفها؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يبقى أنت الجماعة، يبقى رجل ماشي هو الجماعة، هو الإسلام، هو السنة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لا تزال، هذا لا ينقطع أبدا، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين يعني عالين، عالين غالبين منصورين عالين بالحق، ظاهرين على من نوأهم، على من نوأهم، لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم. دليل أن هذه الجماعة مضطهدة، وأنه يوجد من يناوئ ويوجد من إيه، من يخذلهم ويقاتلهم ويسبهم ويصد الناس عنهم، لا يضره من خالفهم. ولهذا قال ابن تيمية: لم يقل الله عز وجل لا يؤذيهم من خالفهم، وإنما قال لا يضره من خالفهم. وما الفرق بين لا يؤذيهم ولا يضرهم يا رضا؟ النبي يقول لا يضرهم من خالفهم، ما قال لا يؤذيهم من خالفهم، قال لا يضرهم من خالفهم. ما الفرق؟ أحسنت. الأذى لا يلزم من الضرر، هم يؤذون بالسب بالشتم بالطرد بالسجن بالحرمان، لكن كل هذا لا يضرهم، أي لا يضر دينهم، لا يضر دينهم. يؤذون ولكن لا يضر، تحطه في السجن خلاص خلوة، تنفيه كويس سياحة أي حاجة، كما قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ اعملوا إيه يعني بيه؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة، يسجنوني أقعد أقرأ القرآن وأعبد الله عز وجل، ينفوني سياحة في الأرض، قتلي شهادة، فإن جنتي معي في صدري. هكذا يقول شيخ الإسلام: إن جنتي معي فين؟ في صدري. وطبعا لا يمكن الأعداء يسيطر على الصدر بالذات، لا يمكن السيطرة على القلب، ممكن السيطرة على البدن، يكتفوك يسلسلوك يحطوك في متر في إيه؟ في متر. طب لكن هيسلسلوا القلب إزاي؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في بيان الإكراه: قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ممكن أنت تكره على قول الكفر، تسب الله بلسانك، يقول لك لازم تسب الله وإلا قتلناك، فتسب الله. الإكراه يعتبر في هذا، يعتبر الإكراه في القول، يعتبر الإكراه في الفعل، قال لك ده صنم يلا اسجد، سب الله. لكن هل يتصور الإكراه للقلب، إن قلبي أصلا ها يسب الله، وإن قلبي أصلا يكفر بالله؟ لا، لا يمكن. ولهذا قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل استثناء القلب على أن الإكراه لا يمارس على القلب. وعليه في حديث الذبابة محمول على هذا في أحد قولي أهل العلم، إنه الإكراه هنا إن الذي وافق وسجد للصنم ودخل النار هذا وافق بقلب، هذا قول. والقول الثاني أن الإكراه أصلا لم يكن معتبرا في هذا الزمن، وكان الواجب عليه أن يصبر إلى أن إيه؟ إلى أن يقتل. يبقى إلا القلب، فماذا عسى أن يصنع أعداء الدين بقلبك؟ لهذا قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيث رحت. فهكذا المؤمن زي يوسف عليه السلام، وضعوه في أربعة جذر، عمل إيه؟ خرج بالدعوة من الأربعة جذر، خرج بالدعوة من الأربعة جذر، وكان غاية في الإحسان. ولهذا قال له الفتيان: إنا نراك من المحسنين. أولي الله لنا الرؤية، إنا نراك من الإيه؟ من المحسنين. فأهل الحق يبقون في أمرين: واحد ظهور الدعوة، ظهور الدعوة. اثنين مناوأة الناس لهم، وإذاء الناس لهم. لا يمكن تجد أهل السنة في أمن ومن أبدا، إذا يطردوك من المسجد، يسجنوك، يبعدوك، ده إرهابيون، ده متطرفون، وهكذا. لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهنا قال حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال هو المهدي وعيسى عليه السلام واتبعهما. تبقى الطائفة إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لما ينزل يجد هذه الطائفة المنصورة الغالبة، فيكون معها مع المهدي، ويصلي عيسى خلف رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاتل عيسى الدجال ويقتل الدجال. مسيح الحق يقتل مسيح الباطل، المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال، مسيح الحق يقتل مسيح الباطل، ويكون معه الطائفة المؤمنة والعصابة المؤمنة. وبعد قتل الدجال يخرج الله يأجوج ومأجوج، وما شهدت الأرض أقوى من يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج أقوام لا قبل لأحد بقتالهم. ولهذا لما يخرج يأجوج ومأجوج طبعا قوم يعني ما في قبل لأحد بقتالهم، من الذي يقاتلهم؟ ما في أحد يقاتلهم. يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يلا هات أنت الطائفة المؤمنة وتعالوا إلى الطور، يعني جبل الطور، حرز عبادي إلى هناك، فإنه قد خرج عباد لي لا يزال لأحد بقتالهم، يعني لا يقوى أحد على قتالهم، لا يزال لأحد بقتالهم. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى على يأجوج ويأجوج شيء صغير يقتلهم الله عز وجل إيه به، فيدعون الله عز وجل لأن الأرض تحول إلى نتن، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذا، فيطهر الله عز وجل الأرض منهم. يبقى هذه الطائفة تبقى إلى هذا الحد والحمد لله. ثم يرسل له بقى ريحا تقبض أرواح الإيه المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذه الطائفة من هي؟ قال النووي رحمه الله وأما هذه الطائفة، فقال البخاري هم أهل العلم، لا تزال طائفة منهم أهل العلم، هم الميزان في الأمة، ليس العوام الطوام الذين ما يعرفون شيئا. ولهذا الناس يقولون في بعض الناس يقول لك إيه ده فلان ده وضع على القبول في الأرض، شوف يا أخي يجي يخطب مثلا عنده 30,000 40,000، إنما الواحد من كل من الدعاء اللي بتقول على الحق يجي يخطب يبقى قدامه مثلا ايه لو 30 40 واحد يبقى كويس قوي، واللي يروح مسجد يلاقي قدامه 10، واللي يروح يلاقي 15، ملكوش قبول اصلا، ليس لكم قبول. ان نشوف دول عندهم 30 40 الف فلهم القبول، نقول القبول المعتبر عند اهل القبول، عند اهل القبول، ولا بتوع الكوره قد ايه، وبتوع واهل الكفر قد ايه. عندك الصين دي كم مثلا فيها من الناس وكم فيها من المسلمين، انظر الى شعوب اهل الارض تجد كم فيها من المسلمين وكم فيها من الكفار. فالقبول عند من يعتبر، وهم اهل الحق، فيجعل لاهل الحق القبول، لكن عند من؟ عند اهل الحق. فقال البخاري هم اهل العلم ليس العوام، الطائفة دول اللي بيجاهدوا هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طبعا أهل الحديث مش المراد بهم أهل الحديث اللي هم التحقيق والتخريج وكذا، واخد بالك، إنما المراد بأهل الحديث أهل السنة، لأن أهل الحديث في مواجهة أهل الرأي، فالناس قسمان، أهل رأي يعتمدون على عقولهم، وأهل حديث يعتمدون على النص والأثر. فالمراد بأهل الحديث من؟ ها؟ هم أهل السنة. فيقول أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طيب، وقال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. يبقى فسر القاضي عياض المراد بقول إيه؟ أحمد. وقال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، منهم ناس في مصر، ومنهم ناس في الحجاز، ومنهم ناس في الشام، ومنهم ناس في اليمن. قال النووي: وفيه دليل لكون الإجماع حجة. هذا من أدلة حجية الإجماع. ليه؟ لأن النبي قال: ولا كذاب ظهر أمتي ظاهرين على الحق. فإذا ما كان ظهورهم على الحق هذا معتبرا فما قيمته؟ وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما يستدل به له من الحديث. وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فحديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح. لا، إذا أريد بالأمة أمة العلم، فلا تجتمع أمة العلم على الضلالة، لا يمكن. ولهذا يا إخواني لا يمكن تجتمع أمة العلم على ضلالة أبدا، وأيضا لا يمكن أن يخفى الحق على مجموع الأمة. ممكن يخفى الحق علي وعليك، لكن في مجموع الأمة مستحيل. فلا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب في ثواب الجهاد.